محمد. وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله للأخوة الكرام الذين نظموا هذا اللقاء، الذين نعرف أسماءهم والذين لا نعرف أسماءهم. المهم أن هذا جهد مبارك في سبيل خدمة هذا الكتاب العظيم. أيها الأخوة الكرام، لعله من التوافق الطيب الجميل أنني كنت قبل عام كامل في هذا البلد في الدمام، وتحدثنا عن دورة تدبر القرآن في نفس هذا الشهر تقريبا، في هذا الشهر نفسه. واليوم نتحدث عن سورة، ولعلها تكون نموذج مطول لتطبيق خطوات التدبر التي تحدثنا عنها في اللقاء الماضي. نحن سنتحدث عن سورة الكهف أيها الأخوة الكرام، وحديثي عن سورة الكهف سببه أن هذه السورة من السور التي تكثر قراءتها كل جمعة، ونطالب بأن نقرأها كل جمعة. وربما لم نتساءل يوما، أو ربما تساءلنا ولم نجد الإجابة، لماذا نطالب بأن نقرأها كل جمعة؟ ولأجل هذا أنا حاولت أن تكون هذا اللقاء منكم وإليكم، يعني سنقوم سويا إن شاء الله باستخراج بعض الفوائد، بالنظر في بعض القضايا، بالتأمل في بعض الأمور بما يسمح به الوقت، وإذا انتهى الوقت نتوقف. وجعلت هذا الأمر يدور على مجموعة أسئلة. السؤال الأول: لماذا نقرأ سورة الكهف كل جمعة؟ السؤال الثاني: لماذا ارتبط ذكر هذه السورة بالنور؟ الأحاديث التي جاءت معها ربطت بالنور. لماذا ذكرت مع قراءتها السكينة؟ سنتحدث عن الأحاديث التي وردت في هذا الجانب. ما علاقة هذه السورة بالدجال، حيث ورد ذكر الدجال معها في بعض الأحاديث؟ القضية الخامسة: لماذا توسطت هذه السورة سور القرآن؟ هذا اللقاء أيها الأخوة الكرام نأمن أنه سيجيب، ليس بالضرورة أنه سيجيب إجابة مباشرة بمعنى لماذا نقرأ سنجيب عن هذا الموضوع، سنتحدث بالإجمال، ولكننا لعلنا من خلال هذا الإجمال نصل إلى ما نريد من الإجابة، أو على الأقل الدلالة على مضان الإجابة عن مثل هذه الأسئلة. أيها الأخوة الكرام، لن أبدأ بالأجوبة ولا يعني بهذه الأسئلة، أنا سأبدأ بشكل خاص أو بطريقة خاصة من أجل أن نجعلها إن استطعنا نموذج للنظر في أي سورة أخرى، ومن ضمن كلامنا سيكون التعرض لهذه القضايا التي ذكرتها قبل قليل. هناك دائما أي سورة أريد أن أتحدث عنها أو أقرأها تسبقها مجموعة أمور. هذه الأمور هي النقاط الآتية: آيات السورة وكم عددها، موضوع السورة، مناسبة السورة لما قبلها، مناسبة المقطع للمطلع. هذه القضايا لابد لمن ينظر في سورة أو يتأمل في سورة أو يريد أن يتدبر في سورة أن يطلع عليها أولا، أو يحاول أن يجيب عليها أولا، بعد ذلك يدخل في مضمون السورة. آيات السورة محددة 110 آيات. موضوع السورة لن أتحدث عنها الآن مباشرة لأنه في تفصيل سأذكره لكم بعد قليل، ولكن دعونا نضع منهج الآن أو شبه منهج، كيف أستطيع أن أصل أو أحدد موضوع السورة. لا شك أن هذا أمر مؤرق يا جماعة، يعني لما تأتي السورة الآن تريد أن تقول هذه السورة تتحدث حول الموضوع الفلاني، أحيانا أنت تحتاج تدرب طلاب عندك في مدرسة، سواء كنت في جامعة ولا في ثانوية ولا في تحفيظ قرآن أو غير ذلك. كيف، ما هو السبيل أننا نصل إلى معرفة موضوع السورة الذي تدور حوله السورة؟ خصوصا أن سور القرآن تتميز بميزة يا أخوان الكرام لا يتميز بها الكلام البشري. الكلام البشري في الغالب كلام مرتب بعضه على بعض، يأخذ بعضه برقاب بعض إلى أن ينتهي، بينما النص القرآني تجد أول السورة في موضوع، وبعد ذلك ينتقل السياق في موضوع آخر تماما، ثم يعود إلى موضوع ثالث. الربط بين هذه الأشياء ليس بالسهولة، الخروج في النهاية بكلمة واحدة أو بكلمتين اسمها عنوان السورة، موضوع السورة، الفكرة الرئيسية في السورة، هذا ليس أمرا سهلا. دعوني أسمع منكم الآن يا أخوان، حسب خبراتكم، كيف السبيل؟ عندي سورة من سور القرآن سواء قصيرة أو طويلة، كيف السبيل أنني أحدد الفكرة الرئيسة فيها؟ كيف السبيل أنني أضع لها موضوع؟ حسب خبراتكم كيف يا جماعة؟ كيف ممكن أصل إلى تحديد موضوع السورة؟ إيش الآليات اللي ممكن أستخدمها حتى أصل إلى موضوع السورة؟ في أحد عندهم يعني فكرة؟ تفضل. نعم، اسم السورة، ممتاز. يقول أنا ممكن أستثمر، يعني يا ليت يا جماعة وفي أحد يكتب معنا وبعدين يعطيني بعض الأشياء اللي يعني إذا تكرم في أحد يعني يكون معنا في الأشياء اللي نضيفها ونكتبها حتى ممكن نستفيد منها مستقبلا. يقول الأخ الكريم أنا ممكن أستثمر اسم السورة، قد لا يكون هو المؤشر الحقيقي 100% لكنني أستفيد منه، ممتاز. غير هذا، تفضل. مناسبة السورة بمعنى أنه إذا كان لها إيش يعني سبب نزول، مثلا إذا كان لها سبب نزول فأنا أستفيد من هذه القضية، جدا ممتازة. إذن هذه عندي الآن نقطتان يعني ممكن أن تعين الإنسان على تحديد ملامح للسورة في موضوع ما. غيره، تفضل. تحديد نوع يعني نوع السورة، هل هي مكية أو مدنية، أو حجم المكي فيها أو المدني فيها. طيب، طبعا يقول الأخ قد يكون هذا له علاقة بأنه في موضوعات في الغالب تتعلق بالسور المدنية وفي موضوعات تتعلق بالسور المكية، فهذا قد يقرب لك أيضا الموضوع. لو يعطوا بس الشباب، لأن حقيقة نريد الجميع يشارك. أخوان الكرام، هدفنا ترى يا جماعة أنا ما هدفي إلقائي بحت، أنا هدفنا حقيقة أن نحرك الموضوع ونصل إلى شيء. نريد سورة الكهف نموذج، نموذج ممكن يعني نطبقه على سور أخرى. وين وصلنا يا جماعة؟ في أحد عنده يعني نقطة أخيرة؟ هنا يا شباب، هنا هنا. طيب ماشي،
تفضل. ممكن من سياق الآيات أو سياق ومعاني الآيات،
كيف نستفيد من سياق ومعاني الآيات؟ دعني أنا أقول لك، ممكن نقربها نقول أبحث عن المعاني المتكررة. مثلا معنى البعث، معنى الصدق، معنى تكرر بصورة مختلفة لكنها معاني تكررت. تكرر هذه المعاني يعني أن الموضوع، أن السورة تدور حول موضوع ما. طيب غير هذا، هنا الشاب اللي يقف بالمايك يجي هنا عشان يشوفوه. تعال هنا بالمايك.
السورة التي تسبق السورة المعنية مثلا،
السورة التي تسبق السورة التي قبلها، ممكن تكشف لنا شيء موضوع السورة؟ لأن في تناسب دائما بين السور. في أحد باقي يا أخوان هناك؟
القصة التي تورد في السورة،
القصة إذا كان في قصة أو مجموعة قصص، ما موضوع القصة؟ القصة سهل عليك تحديد موضوعها ترى، على فكرة القصة في الغالب يسهل عليك تحديد موضوعها. إذا كانت في قصة أو مجموعة قصص أو أكبر قصة في السورة، ممكن أيضا تساهم في تحديد موضوع السورة، ممتاز. غير هذا، تفضل. هذا وظيفة شاقة.
مقدمة السورة أو خاتمة السورة.
مقدمة السورة وخاتمة السورة، ممتاز. أول كلمة تأتي في السورة لها دلالة كبيرة جدا على موضوع السورة يا جماعة، دائما أول كلمة ترد في السورة، وإن كان أول كلمة ما أعطتك شيء فانظر في أول جملة تأتي في السورة، أو أول مجموعة جمل مترابطة في موضوع ما. وإن استطعت أيضا أن تنظر في آخر السورة، لأنه دائما ولله المثل الأعلى في كلامه سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي ذاته. الإنسان عندما يريد أن يتحدث بكلام فإنه في غالب الأحوال يأتي في نهاية كلامه ويعطيك ملخص أو زبدة هذا الكلام أو إشارة إلى أهم ما فيه. فإذا استطعت أنك تكتشف الرابط بين بداية السورة ونهاية السورة، في الغالب تصل إلى معنى جيد في تحديد موضوع السورة، ممتاز. الآن أنا عندي يعني عدد حقيقة من المؤشرات تساعدني على الأقل، يعني على الأقل تفتح لي الطريق كيف ممكن أنا من خلالها أصل إلى معنى معين. بقي شيء معنى الكلمات أو الألفاظ المتكررة. الكلمات أو الألفاظ المتكررة، لو لاحظت في كلمة أو لفظ بعينه تكرر أكثر من مرة، هذا غير تكرر المعاني، ألفاظ تكررت بعينها أكثر من مرة، فحاول أنك تستفيد من تكرر هذه الألفاظ. أحيانا تتكرر الألفاظ بعينها، وأحيانا تتكرر بمدلولها، بمعنى أن تكون مرادف، كلمة مرادف لكلمة، كلمة مرادف لكلمة، إلى أن تصل إلى معنى معين. هذه الأشياء يا جماعة ممكن تساعدنا بشكل جيد جدا في الوصول إلى موضوع السورة. موضوع السورة إذا عرفته، ليس هناك طبعا لنا تحديد دقيق، ممكن أنت تقول موضوع السورة يدور حول الموضوع هذا، وربما ترون أننا بعد قليل عن سورة الكهف ممكن نختلف، في واحد يقول لا هي تركز على الموضوع الفلاني، واحد يقول تركز على الموضوع الفلاني، لا بأس، لأن هذه كلها اجتهادات، ما عندنا النصوص ثابتة فيها، لا بأس. لكن هذه حقيقة من الأمور التي تجعل الإنسان يتأمل ويتدبر وينظر، وأحيانا تساعده على توجيه بعض الآيات وتفسير بعض الآيات إذا أجاد اختيار الموضوع. إذن هذا المنهج يا أخوان الكرام ممكن نستفيد منه في الحقيقة في تدريب الطلاب، ممكن نستفيد منه نحن عندما نقرأ سورة ونريد أن نتأملها، نجعلها مشروع من مشاريع التدبر في حياتنا، ممكن نعمل هذا. من الأمور التي أيضا نتحدث عنها دائما قبل بداية أي سورة، مناسبة السورة لما قبلها. كيف نكتشف أو كيف نعرف أو كيف نربط سورة بسورة؟ هل هناك صور للمناسبة بين السورة السابقة والسورة اللاحقة؟ نحن الآن معنا سورة الكهف، سبقتها سورة الإسراء، وأي سورة أخرى، ما هي الأشياء التي أنظر فيها حتى أستطيع أن أربط العلاقة بين السورة والسورة؟ ماذا تتوقعون يا أخوان الكرام؟ الأشياء التي أنظر فيها لما أعرف المناسبة. الآن ليست الموضوع، لا، الآن أريد أن أعرف المناسبة بين السورة والسورة التي قبلها، مناسبة السورة لما قبلها. إيش الأشياء اللي أنظر فيها؟ تفضل.
ننظر في آخر السورة الأولى وأول السورة الثانية.
أنا أود لو كان في مصاحف يا أخوان، إذا أمكن أخوان المسجد هنا لو يجيبوا لنا مصاحف على الطاولات، لأن نحتاج بعد قليل نفتح المصاحف في بعض الجوانب نحتاجها. إيش قلت؟ أنا ما سمعت.
أقول ننظر في آخر السورة الأولى وأول السورة
ممتاز.
الثانية.
هذه طريقة، نأخذ آخر السورة الأولى وننظر في أول السورة اللاحقة، هذه طريقة. في طريقة ثانية يا جماعة؟ في طريقة أخرى؟ في مناسبة أخرى بين السورة هذه والسورة هذه؟ تفضل تفضل يا شاب.
الأحداث الحاصلة في السورتين.
أيوة
الأحداث يعني.
طيب دعنا نختصر نقول موضوع السورة الأولى وموضوع السورة اللاحقة، ممكن يصير عندي نوع من أنواع الربط والمناسبة بين هذا وهذا. في صورة أخرى، في شكل آخر من أشكال الربط بين السورة الأولى والسورة الثانية. طيب دعونا نمارس هذا عمليا الآن. مسألة الموضوع صعب علينا، سنستعرض سورة مثلا الإسراء ونعرف موضوعها، وأنا ما أحب الشيء الانطباعي السريع، يعني الواحد يقرأ لكلمتين ويقول هذه موضوعها كذا، لا. لكن دعونا نأخذ الطريقة الثانية، وهي أننا ننظر في آخر السورة السابقة وأول السورة اللاحقة. الآن افتحوا معي على سورة الإسراء وانظروا بماذا انتهت سورة الإسراء، وكل واحد يختار الشيء الذي يرى أنه أنسب يعني لوجهة نظره وغير ذلك، ويربطه لي أعطني مصحف هنا، ويربطه لي ببداية السورة سورة الكهف. ونريد نأخذ كذا جزء من الوقت يسير كذا نفكر في الموضوع. وأنا الذي يهمني ليس حقيقة نقطة الربط بقدر ما يهمني أسلوب الربط، يعني يليت حتى لو الواحد يكتب الفكرة أو نفس النقاط، يعني بحيث لما يتحدث فيها يتحدث، يعني لا يجعلني أنا لا أتحدث، يقوله بكامل الفكرة. لأن إشكاليتنا أحيانا تكون الفكرة عندنا لكن نريد أن نعبر عنها بطريقة يعني مقنعة وجيدة. نبدأ يا أخوان. تفضل حتى هناك الأخ.
الصورة انتهت بالحمد الحمد لله وبدأت بالحمد لله.
يقول الأخ الكريم الرابط أن سورة الإسراء انتهت بحمد الله وسورة الكهف ابتدأت أيضا بحمد الله، لكن على ماذا حصل الحمد أولا وعلى ماذا حصل الحمد ثانيا؟
برضو في نفس الآية.
نعم
برضو.
إيش موضوع الحمد الأول؟
الحمد لله الذي لم يتخذ.
تفضل. الحمد الأول على وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده بالملك وحده سبحانه وتعالى. الثاني الحمد على إيش؟ على إنزال الكتاب، على إنزال الكتاب. المشترك بين السورتين هو الحمد. في مو شرط أن تكون آخر آية هي الرابط، قد تكون آية قبلها، مو شرط يعني، قد واحد يرى قضية ثانية. تفضل. ممتاز. زميلكم الأخ الكريم نظر في المقطع الأخير من السورة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، إلى قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، إلى آخر الآيات. فيعني لاحظ أن السورة طويلة، السورة انتهى المقطع الأخير فيها بحديثا عن القرآن وبعن إنزال القرآن. ابتدأت السورة سورة الكهف بعد هذه التهيئة بحمد الله سبحانه وتعالى على إنزال هذا الكتاب. ممتاز، هذه وجهة نظر أو وجهة ربط مختلفة قليلا عن الأولى. في وجهة أخرى أو ثالثة؟ تفضل. نعم نعم جميل. يقول أن سورة الإسراء ختمت بتمجيد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى من صفات الكمال، ولأنها ارتبطت الكتب قبل القرآن بالتحريف والتبديل والعوج، فناسب هنا أن يكون يوصف الله سبحانه وتعالى الذي هذا كلامه بهذا الكمال، ليكون ذلك مؤديا إلى القول بأن هذا الكامل سبحانه وتعالى في صفاته وذاته سيكون القول الصادر عنه سبحانه وتعالى كاملا لا عوج فيه. ولذلك نص على قضية لا عوج فيه عند الحديث عن القرآن في هذه النقطة. جميل، ملمح لطيف. غير هذا؟ تفضل. أنا يعجبني حقي الشباب الصغار، حقي نبغى كل شخص الشباب المتوسطة والثانوية، نتمنى الجميع يشترك معنا. تفضل.
في نهاية سورة الإسراء يقول الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما أرسلناك إلا بشرا ونذيرا. في نهاية سورة التبشير والبشارة والنذارة، في سورة الكهف قيم لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا، في الآية التي بعدها وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
ممتاز. الأخ الكريم ربط في قضية البشارة والنذارة، هذه انتهت بالإلماح إليها، وأن من غاية إرسال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مبشرا ونذيرا، وكذلك هذا القرآن أيضا فيه بشارة وفيه نذارة. إذن فيه اختلاف بين الطريقتين، واحدة قدمت فيها البشارة على النذارة والثانية قدمت النذارة على البشارة، لأسباب معينة ممكن النظر فيها في موقعها، لكن أيضا هذا ملمح جيد. غيره؟ تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم في السورة الأولى يقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وفي السورة الثانية افتتاحها الحمد لله الذي أنزل على عبده
الكتاب. نعم، في كلا السورتين أيضا إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونوع من أنواع الثناء عليه عليه الصلاة والسلام. طيب، في طريقة للربط ثالثة، احنا ذكرنا طريقتين، طريقة الموضوع مع الموضوع، وقلنا صعب علينا الآن الموضوع، صعب علينا تحديده في سورة الإسراء. الطريقة الثانية نربط آخر السورة بأول السورة. الطريقة الثالثة أنني أنظر في مطلع السورة السابقة ومطلع السورة اللاحقة، يعني أنظر في المطالع. إيش مطلع السورة وإيش مطلع السورة؟ مطلع السورة الحمد لله أو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إيش الرابط بينها أو بين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا؟ ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هناك في قضية الإسراء والذكر أو يعني الرابط الوصفي بين هذا وهذا ما هو؟ العبودية، أن الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام هناك بعبده وهنا أيضا بعبده، وهما موقفان من أشرف المواقف في حياته صلى الله عليه وسلم. ترى من أشرف المواقف في حياته عليه الصلاة والسلام مسألة الصعود إلى السماء والإسراء به عليه الصلاة والسلام، فقال بعبده، ولذلك قال يقول بأهل العلم إن في هذه الأماكن الشريفة أو المواضع الشريفة ذكر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية. الموقف الثاني موقف إنزال القرآن، وهو من أعظم الأشياء يا جماعة، وهو من أعظم النعم على هذه الأمة بل وعلى البشرية جمعاء. ولذلك أنا من اليوم فصاعدا أتمنى أن أول ما تأتيكم كلمة أنزلنا أو ننزل أو أي شيء في إنزال القرآن اهتم بها، انظر فيها. ترى هذه اللفظة تكررت كثيرا في القرآن، ولو لم تكن مهمة ولو لم تكن مؤثرة لما كانت بهذا التكرر الدائم في القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان أيضا على عبده، وهكذا. فهذه المواقف الشريفة ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وصف العبودية ولم يذكر معه وصف الرسالة. على كل حال، إذن هذه صورة، هذا نموذج من قضية ممكن إمكانية الربط بين السورتين. وهذا الأمر يا أخوانا الكرام إن أردتم تتدربوا عليه بشكل أحسن وأفضل، فممكن أن يكون في السور القصيرة، في سور جزء عامة. السبب أن هناك مقطع السورة قصير، وتستطيع بالنظر وبالتأمل وبإعادة النظر وبالقراءة أنك على الأقل تحدد موضوع السورة، بعد ذلك ممكن تعمل ربط بين السورة اللاحقة والسورة. وهذا تمرين جميل يا جماعة، تمرين ذهني، تمرين للطلاب. يعني أنا أتمنى إذا كان معي معلمين هنا يعني يدرسون التفسير أو يدرسون القرآن أن لا يغفلوا هذا الأمر. هذا نوع من أنواع حقيقة تحريك الذهن وربط الطلاب بالقرآن وجعلهم يسهمون في فهم شيء من القرآن. وأنت أيضا إذا قرأت سورة بعد سورة لا يهمك أنك تنقل السورة، فعلم المناسبات علم لطيف وجميل، ليس المطلوب أن نعول عليه كثيرا ونكون هو همنا الكبير، لكن أيضا هو علم مفيد ويعني يجمل كثير من الأمور لنا ويكشف أحيانا عن بعض الربط اللطيف. ممن اعتنى بهذا أيها الأخوة الكرام من المفسرين صاحب نظم الدرر البقاعي في كتابه الضخم نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فهو يتحدث في الغالب عن ربط السور. وقبله ابن الزبير الغرناطي، وهو ينقل أصلا كلام ابن الزبير في الغالب في كتابه. جميل. التدريب الثالث أو النقطة الثالثة، أنا عندي سورة قرأتها، لا تفوت أبدا فرصة النظر والتأمل في قضية ربط المطلع بالمقطع. المقطع هو نهاية السورة والمطلع هو بداية السورة، اهتم بهذا، فهذا أيضا علم لطيف وجميل. شوف أول السورة وآخر السورة. دعونا نأخذ سورتنا التي معنا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى آخره. لو جينا إلى نهاية السورة سنجد أنني أمام مجموعة من الآيات، نختلف نحن من أين نحدد المقطع. بعضنا يقول في أولها، بعضنا يكون في آخرها، بعضنا يقول مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بعضنا يقول لا أنا أرى أنها تبدأ مثلا من شيء آخر، مثلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. يعني قد نختلف، لكن المهم أن يكون في هناك هاجس في قضية محاولة ربط السورة بالسورة. طيب دعونا نأخذ الآن القسم يعني المقطع الأول، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر، ما زال الكلام متسقا مع بعضه،
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا المقطع متسق مع بعضه, يحمل موضوع واحد أو موضوع يعني أفكار ولكنها يربطها موضوع واحد. في نهاية السورة نجد قوله تعالى, ممكن نقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا, هذا تابع للذي قبله. لكن لو أخذنا من قوله تعالى قل من هنا, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي من هذا المقطع, لأن المقطع الأول متناسب مع مقطع سابق قبله الأخسرون أعمالا, هذا صنف وهذا صنف. لكن المقطع الذي نجد أنه في نوع من الانفصال ونستطيع أن نقول إن هو آخر السورة هو قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم جاءت كلمة قل الثانية لتعطيني فصل آخر وهو إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا وذاك ماذا يمكن أن نقول؟ إيش الجوانب الربط؟ إيش جوانب المناسبة بينهما؟ في أحد عنده يعني إضافة أو ربط بين أول السورة وآخر السورة؟ تفضل. عن إيش يعني؟ كلمات الله يعني عن إيش؟ يعني عن القرآن, وهو من أعظم كلمات الله سبحانه وتعالى. والآية أو السورة في أولها تتحدث عن أيضا عن هذا الكتاب وعن إنزاله غيرها. طيب نعم تفضل. نعم.
ورفعه الله عز وجل.
نعم.
وفي نهاية السورة ركزت على بشرية سيدنا محمد, إنه مهما رفعناه فهو بشر.
جميل, ربط حلو. ذكرت في أول الأمر وصف العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم, وفي النهاية حددت حتى بصورة إنما. إنما خصوصا أن السورة احتوت في داخلها على مقومات تجعل الإنسان يزهو في هذه الحياة, إما قد يكون التدين العظيم, يكون الإنسان عنده شيء, أو يكون قائد للناس بماله, أو يكون قائد للناس بعلمه, أو يكون قائد للناس بسلطته. هذه البهرجة التي في الحياة الدنيا هي التي تقود الإنسان إلى الغرور ثم الخروج عن منهج الله ثم أحيانا الكفر بالله سبحانه وتعالى. فجميل جدا أنه كأنما قيل العبد صفاته هذه التواضع, العبد. وفعلا قضية التواضع تراها ظاهرة لو تلاحظونها في كل السور أو في كل القصص الموجودة, تجد في ملامح معينة من إرجاع الأمور كلها إلى الله. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله من جلال القدر في الدنيا والآخرة إلا أن الله عاتبه في هذه السورة, لأنه يعني جاءه أصحاب قريش وقالوا ابعد هؤلاء عنا, نريد أن نجلس معك وغيرها. وأيضا لما وعدهم ولم يقل إن شاء الله وتأخر عنه الأمر, كل هذه الأشياء ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا, وكأن فيها إشارة السورة كلها إلى تدريب لنا نحن الأمة على أننا يوميا نعيش قضايا قد تنفخنا. فلوس صاحب الجنتين, واحد تدين, أحيانا ترى التدين نفسه أحيانا الظاهر في شكل الإنسان قد يسوقه أحيانا إذا ما انتبه, هو يستخدم هذا التدين في مصالحه. قد يكون العلم, قد يكون الإنسان وضعه طيب ومناسب, لكن إذا تعلم قليلا انتفش وتبختر وتكبر على الناس. وقد يكون المال, وسنحاول إذا دخلنا في القصص نشوف الأشياء هذه بعمق قليلا. جميل جدا, هي ربط لطيف. غير هذا في قضية ربط السورة في آخرها. طيب, قضية إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي, أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. في شيء هنا موجود في أول السورة. نعم.
توحيد الله سبحانه وتعالى.
توحيد. نعم. في أول السورة قال
وينذر الذين قالوا اتخذ الله,
قالوا اتخذ الله ولدا, وأنهم قالوا كلمة. وهنا واضح فيها قضية يعني الإقرار المباشر بقضية التوحيد. عطنا ما يا شب هنا. جميل جدا, شكرا لك, الله يسلمك. جميل جدا يا أخوان. هذه أنا دائما أسميها. تفضل.
في السورة أن لهم أجرا حسنا.
نعم.
الأجر الحسن يكون في الدنيا والآخرة.
يعني تريد أن تقول في إشارة لقضية البعث والآخرة.
نعم.
جميل. موضوع البعث أيضا موضوع ظاهر في السورة، لعلنا إن شاء الله نلحظ من خلال التعرض له في القصص، وأنه أمر متكرر، وأنه أمر مهم جدا عندما نطرح أي طروحات أو أي قضية نربطها بالآخرة. دائما إذا شيء ما ربط بالآخرة بيكون فيه ضعف. على كل حال، أنا حقيقة أردت من هذا الأمر، أخذنا فيه ترى يعني وقت ليس بالقليل، وهو قضية أننا نظرنا في ما حول السورة، وهو حببت أن يكون فيه تدريب أو نوع من التدريب، أن يكون عندنا حقيقة يعني بعد اليوم نظر من خلال هذه القضايا، من خلال النقاط التي ذكرناها. وكنت أتمنى طبعا أن كان في أحد من الأخوة يكتب معنا أن هذه الأشياء يكتبها ويعني يعطيني إياها بعد ذلك نوعا ما منسقة، حتى نزيد في هذا، لأن عندنا مشروع إن شاء الله عن حول هذه السورة لعله يخرج بكامله حول قضايا السورة ومناسباتها وغير ذلك. على كل حال، ندخل الآن في ما نريد أن ندخل إليه على عجل. الموضوعات الرئيسة التي يعني احتوت عليها هذه السورة، في زميل لكم فعلا أعطانا مدخل جيد لتحديد موضوع السورة. الآن احنا سندخل إلى موضوع السورة، بس المرة هذه سأدخل موضوع السورة أنا من خلال مجموعة أشياء من ضمنها الأفكار الرئيسة. إذا حددتنا الأفكار الرئيسة ممكن بعد ذلك أجمع الأفكار الأربعة أو الثلاثة أو الخمسة وأقول ما هو الرابط بينها، ممكن أخرج بعد ذلك بموضوع. فأحد زملائكم فتح لنا باب، قال يعني إذا كانت في قصة في القرآن ممكن أنا مدري وين الأخ اللي قال لنا ممكن أنا أستثمرها يعني، وممكن لا أنا ما أستثمر القصة، أستثمر قضية ثانية وهي مثلا تكرر ألفاظ بعينها، ممكن لا أنا أستثمر أول السورة وآخر السورة ليحدد موضوع السورة اللي ذكرناه لكم قبل قليل. دعونا نمارس هذا الآن عمليا في قضية تحديد السورة. ما هي الموضوعات الرئيسة التي يعني احتوت عليها السورة؟ تفضل. القصص يعني، ها؟ أي إذن احتوت على قصص. ما هي القصص؟ أعطونا إياها. قصة أصحاب الكهف هذه واحدة.
قصة أصحاب الجنتين.
بعده مباشرة قصة صاحب الجنتين.
قصة موسى والخضر.
قصة موسى والعبد الصالح أو الخضر. غيره. كذلك قصة ذي القرنين. هذه القصص الأربعة الرئيسة. في قصة طبعا جاءت يعني جزء منها وهي قصة إبليس وسجود للملائكة وغير ذلك. تفضل في شيء. هذه الأربعة يا أخوان الكرام التي وردت في هذه الموضوعات والقصص الأربعة، دعونا نضع لكل قصة موضوع، يعني بمعنى دعونا نضع لكل قصة عنوان. فلو نجينا لقصة الفتية، إيش ممكن نضع يعني عنوانها؟ يعني إيش الموضوع الذي دارت حوله قصة الفتية؟ تفضل. الثبات. ممتاز. أنا لو تعطوني ورقة يا جماعة، أعطني ورقة يا شاب أنت. إذن في من يقول أن الموضوع الذي دارت حوله قصة الفتية الثبات. في أحد له وجهة نظر أخرى؟ الإيمان. في وجهة نظر أخرى يقول أنها الإيمان. نشوف هنا الأخوان.
الفتنة في الدين.
الفتنة في الدين. يعني الدين دعني أقولها. الدين، الإيمان، الدين. تفضل. الهجرة. الهجرة والانتقال والتحول. ممتاز. تفضل. النصرة. ممتاز. في أحد عنده شيء؟ تفضل. الصراع. ترى بس أنا أتكلم عن قصة الفتية بس. الآن أنا أتحدث فقط عن قصة الفتية، لا أتحدث عن قصة ثانية. طيب. تفضل. يعني إيش؟ عطني عنوان. لا تخلينا أنا أختار.
اليقين.
ها؟
اليقين.
اليقين أو التوكل يعني. جميل. في أحد باقي عنده شيء؟ تفضل.
عناية الله بأوليائه.
عناية الله بأوليائه. يعني ممكن تدخل في النصر أيضا. غيره؟ تفضل. كرامات الأولياء غيره؟ العبودية. لكن أكثر شيء يا جماعة يعني ممكن تحدثت عنه قضية الفتية أو قصة الفتية، إذا ربطنا ذلك ببداية السورة، أول كلمة جاءت معنا في أول السورة، جاءت معنا أول كلمة هي كلمة الحمد لله. معنى كلمة الحمد لله معناه أن في حديث عن حمد، في حديث عن شكر، والحديث عن الشكر في الغالب يذكر إذا كان هناك إيش؟ نعم، صح؟ إذا كان هناك إيش؟ نعم. على هل الآن هذا التحديد الآن الذي تسبب فيه بداية السورة، ممكن نختار أي واحدة من المجموعة هذه؟ إيش النعمة التي سار الحديث عنها هنا؟ ها؟ ها؟ الدين، نعمة الدين، نعمة الدين، يعني بالعموم، لأن الدين يشمل الإيمان ويشمل أمور كثيرة. فدعونا نقول مثلاً الدين. القصة صاحب الجنتين أظنها واضحة، يعني في موضوعات كثيرة فرعية، لكن الموضوع الرئيس ما هو؟ نعمة المال، ها ولا لا؟ المال. قصة موسى والخضر نعمة العلم. قصة ذي القرنين نعمة الملك والسلطان أو السلطة. فأنا عندي نعم أربعة، هذه النعم الأربعة يا أخوان الكرام هي مقومات الحياة أصلا، ما في أمة تقوم إلا بهذه المقومات تكون موجودة فيها الأربعة الأساسية هذه. ولأجل هذا لا نستغرب أن نقرأها أسبوعيا، لأن حياتنا أصلا ركائز حياتنا الرئيسية هي موجودة فيها. ديننا لازم نحافظ عليه، العلم لازم نوجهه بالشكل الصحيح، المال لازم نصرفه بالطريقة الصحيحة ونتعامل معه بالطريقة الصحيحة، السلطة نفس الفكرة، لو حصل خلل حصل خلل في حياتنا، ولو أننا استطعنا أن نستفيد من منهج هذه السورة في التعامل مع هذه الأربع، صدقوني وصلنا إلى ما يسميه كثير من الناس ويتحدثون عنه التوازن. التوازن ينتج عنه سعادة، ينتج عنه نجاح، ينتج عنه تفوق. هذه الأمور الأربعة مقومات الحياة، التوازن بينها يوجد حياة مستقرة، معرفة كيفية التعامل معها مع كل عنصر هو سر النجاح. كل عنصر من هذه العناصر أو كل نعمة من هذه النعم جاءت الآيات بمنهج معين في التعامل معها، سنكتشف بعد قليل من خلال الحديث معكم بإذن الله. فنلاحظ الأولى موضوعها الدين، الثاني موضوعها العلم، الثالث العلم، الرابع السلطان. طيب الموضوع الرئيس على هذا المجال يعني إيش هو؟ يعني بما قلنا النعم الآن، قلنا مدري منهج الحياة، قلنا ها الدين. الدين لماذا الدين؟ لأنه أول واحد ذكر، أول مرة يعني أول واحدة ذكرت، يعني لماذا جعلته هو الأشمل؟
هو الرابط الحقيقي لكل الأمور التي تتلو الدين مثل المال وال...
نعم. هو الرابط، وهو أيضا دعني أقول المنظم
أو المنظم.
نعم، إذا كان الإنسان تدينه صحيح فإنه سيتعامل مع المال بصحيح بطريقة صحيحة. وأيضا ذكرت أول واحدة الدين، الاستخلاف، الاستخلاف استثمار كل القدرات،
استخلاف المعنوي في العبادة والمادي في الدي في المال والعلم والسلطة.
يعني في النهاية ماذا نريد من هذا الاستخلاف؟ عمارة، عمارة هذا هذه الأرض ها على منهج الله سبحانه وتعالى. وحقيقة يا جماعة التدين يجب أن يكون موضوع أوسع من قضية شعائر فقط، هو أوسع من هذا، حتى نحن نعبد الله بالمال، نعبد الله بالعلم، نعبد الله بالسلطة. لما إنسان يمارس هذه الأشياء في طاعة الله فهو يعبد الله سبحانه وتعالى. ممكن نقول مثلا أنه منهج الحياة الصحيح، هذه السورة تحدد لنا منهج الحياة. أبغى أعيش حياة صحيحة، أبغى أعيش حياة مستقرة أسبوعيا، إذا كنت أقرأها بشكل جيد صدقني بترجعني إلى أشياء كثيرة جدا. يمكن عندي أنا بدأ يخف عندي جانب الدين، ضعف، وش الطريقة؟ هي بتدلك وش تسوي عشان ترفع إيمانك وحتى تثبت على دينك، تقول لك وش الطريقة. وجدت عندك ما شاء الله جاءتك أموال كثيرة، وكل ما جاءتك أموال خف الإنفاق، وللأسف هذا موجود، أغلب الناس إذا زادت أرصدته قل إنفاقه، وبدأت حتى لهجته في شكر الله واللهج بذكره بدأ يخف، وكأنما يقول دائما والله الحمد لله أنا دخلت في صفقة وكنت يعني حقيقة مجيد فيها وخططت لها تخطيط ممتاز، وبدأ يثني على نفسه وهو لا يشعر، وبدأ يتناسى أن الفضل من الله عليه. ويوما من الأيام كان إنسانا بسيطا متواضعا مع الناس يعطي هذا وينفق، واليوم أصبح يختلف. والمعلومية يا جماعة هذا الأمر ترى ساري فينا، موجود فينا. فهذه السورة بإذن الله تنقذه إذا كان فهمها، يشوف صاحب الجنتين أمامه ما الذي حصل معه وما الذي آل إليه، فيقول أعوذ بالله. إذا كان يقرأ سورة الكهف أسبوعيا بالشكل الصحيح، أما إذا كان والله بس يقرأها عشان ينهيها فهو لن يستفيد كثيرا. ممكن يكون لا شيء آخر، منهج التعامل مع الفتن، ممكن ننظر للقضية قضية يعني نظرة أخرى، إن هناك فتنة في المال وهناك فتنة بسبب العلم وهناك فتنة بسبب المال وهناك فتنة بسبب السلطان، ممكن الإنسان يفتن بسبب هذه الأشياء إذا أعطيت له، كيف التعامل معها؟ ممكن يكون هذا عنوان أو طريقة. ممكن يكون النظر أو العنوان الرئيسي التكامل والتوازن في الحياة يا أخي، بين جانب الديني والجانب العلمي والجانب المالي والجانب السلطة أو القوة التي مع الإنسان، إذا استطاع أن يضع كل شيء في مكانه فيكون هناك توازن. صدقوني إن مشكلتنا مشكلة توازن فعلا، أغلب الناس عندنا يا يركز على شيء ويترك شيء، يهتم بشيء ويترك شيء، وبالتالي حياته فيها نوع من الخلل. ممكن يكون ذكر النعم الكبرى في حياة الإنسان، من أعظم النعم على الإنسان هذا الدين، وما أيضا من النعم العظيمة على الإنسان هذا المال العلم السلطة إذا كانت، ففي أي شيء يستخدم هذه النعم. هذه الموضوعات يعني فقط أنا حقيقة من خلال نظر طرحتها، لكن ممكن يكون لأي إنسان منكم نظرة أخرى وضع آخر. هدفنا أنني نوعت في هذه القضايا حتى يكون عندنا نظرة، كل مرة أنظر من زاوية، كل مرة أفكر بطريقة، لا تكون نظرتي دائما أحادية ومن شكل واحد ومن جهة واحدة. وكل ما كان لو مثل هذا الموضوع يعني حصل من خلال التدارس، بمعنى أن في 4 أو 5 يجلسون مع بعضهم ويتحدثون يصلون إلى موضوعات أجمل وأفضل في هذا الجانب. ممكن يكون القضية أخرى تماما، وهي قضية حسن التدبير أو قل حسن الإدارة. وهذه الأشياء لو تأملناها الآن في القصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة نجد هذا. هؤلاء الفتية الذين خرجوا صحيح أن الموضوع الذي هم فيه الدين، لكن ماذا فعلوا؟ أحسنوا إدارة أمورهم وتدبير أمورهم فنجحوا. فمثلا خرجوا، أول شيء تجمعوا مجموعة، ثاني شيء خرجوا من المكان غيروه الذي هم فيه، غيروه، لو بقوا فيه وحاولوا ربما ما نجحوا في فكرتهم ولا خطتهم، لكن غيروه، حددوا مكان آخر بعيد صفته كذا وكذا، بعد ذلك قدر الله عليهم هذا النوم، بعدما قاموا أيضا كان عندهم حسن تنظيم وتدبير. لما خرجوا لما قاموا تساءلوا في سؤال، يعني كم بقينا وكم مكثنا كم، ولكنهم نظروا أن هذا ما له قيمة فطووا هذا الأمر واهتموا بما هو أهم، وأرسلوا من يأتي لهم بطعام. لاحظ معهم أخذوا معهم مال، وهذا من حسن التدبير، أخذوا معهم شيء من مقومات الحياة. بعد ذلك أيضا لما أرسلوا صاحبهم أرسلوا بطريقة معينة، أنه يتلطف ولا يشعرن بكم أحد، هذا كله من حسن التدبير. لو جئت في المال نفس الفكرة، المال كان منظم ومرتب ومعين، لكن ما كان هناك حسن نظر في عواقبه وما يؤول إليه. فقد يكون صاحب الجنتين نظر فيما هو الآن فيه، لكنه لم يتأمل المستقبل، لم يتأمل في العاقبة، وبالتالي قال كلاما خطيرا تسبب في ذهاب كل ما له. وكذلك العلم في شروط وفي مواصفات وفي اتفاقيات تمت بين موسى عليه السلام والعبد الصالح، نشير إليها في موقعها إن شاء الله، تم اتفاق وتم اختلاف وتم وصول وتم مثل العقد وتم انفضاض هذا العقد، كل هذا نظام إدارة. نفس الفكرة في قضية صاحب ذي القرنين، وصل إلى مرحلة معينة من الذهاب والإياب والمجيء والاستفادة من القدرات الموجودة في الناس واقتراح شيء معين، ويعني كل هذه جوانب تدل على أن الإنسان ممكن أن يستثمر قدرات معينة في جانب معين. لماذا نقرأ سورة الكهف كل جمعة بعد هذا الكلام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له نور ما بينه وبين الجمعتين. لو لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أكثر من سورة من سور الحديث يحثنا على قراءة سورة الكهف، ويربط في الغالب ذكرها بالنور، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه السورة: أضاء له النور ما بين الجمعتين. وفي حديث آخر: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال سبحان الله وبحمده، إلى آخر الحديث ذكر للنور معها ولكن بشكل آخر، من مقامه إلى مكة. كذلك جاء معها شيء من ذكر السكينة، فقد جاء عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو، وجعل فرسه ينفر، فلما أصبح، أي هذا الرجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت بالقرآن، كانت السورة سورة الكهف. جاء ذلك في البخاري. هذا أيضا يعني لا شك أن ليست السكينة هي خاصة بسورة الكهف، ولكن ذكرها معها في مثل هذا الحديث أيضا شيء لافت للنظر. علاقة سورة الكهف بالدجال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أيضا الدجال يوم من الأيام في مجمع من الصحابة فخفض فيه ورفع، حتى يقول الصحابة: ظنناه أنه سيخرج من ناحية النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا صلى الله عليه وسلم وقال: ما شأنكم؟ يعني من كثر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للدجال خاف الصحابة أن يخرج عليه من جهة النخل، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني يشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. لاحظوا معي فيه لفظ من حفظ، في لفظ فليقرأ عليه، في لفظ من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل، من قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال، من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف، إلى آخره. هذه الألفاظ أولا فيها اختلاف، بعضها في أول السورة، بعضها في آخر السورة، بعضها جاء بلفظ القراءة، بعضها جاء بلفظ الحفظ. هنا مشروع، أنا أحب بعد كل مرحلة أطرح مشروع أو فكرة، الذي يريد أن يستمر معنا فيه ممكن يستمر. أنا أتمنى إذا في أحد يعني له عناية مثلا بالحديث وبشروحات الحديث أن يجمع لنا كل الأحاديث الواردة في سورة الخاصة بالسورة، هذه ناحية. الناحية الثانية يقوم بجمع كل ما قاله الشراح على اختلاف تنوعهم في الحديث عن هذه الأحاديث وربطها بسورة الكهف، علاقتها بسورة الكهف. هؤلاء الشراح يشيرون أحيانا ما الذي في سورة الكهف له علاقة بموضوع الدجال، وهذا موضوع لطيف يعني حقيقة. فإذا كان في أحد عنده الرغبة أنه يعني يعمل في هذا الموضوع فنحن نرحب بذلك. لماذا توسطت سورة الكهف القرآن؟ فعلا هي توسطت يعني القرآن، لو جينا لها الآن نجدها في وسط سور القرآن. ومن المفسرين الذين اعتنوا بهذا الموضوع وفعلا يعني ذكروه بالنص ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، ذكر هذا نصا يعني، وحاول أن يربط ربطا لطيفا وقال أن أول القرآن بدأ بالحمد لله رب العالمين، ومنتصفه أيضا بدأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ربط، وإن كان السورة اللي قبلها أيضا تحدثت عن الحمد وغيرها يعني. نعم، قراءة سورة الكهف كل جمعة يا جماعة، ممكن نحن حقيقة يعني نقول لماذا نقرأها كل جمعة بعد هذا الكلام كله؟ أنا أقول لأن سورة الكهف فيها بناء قيم، قيمة توازن في حياتنا، وذكرت لكم هذه القضية قبل قليل، فيها تذكير يا أخي دائم لنا بالنعم الكبرى التي أعطانا الله عز وجل إياه. صدقوني لو نقرأها بعد اليوم بمثل هذا النظر أنها ستفيدنا بإذن الله. الإنسان والحمد لله كل أسبوع يجي شيء، يكثر أولاده أو يكثر ماله أو تأتيه وظيفة أو غير ذلك، فينظر في شكر النعمة من هذا الجانب، وكل نعمة لها طريقة في شكرها، ليعلمنا منهجية التعامل مع الفتن. نحن قد تحصل لنا الفتن في بين يوم وليلة لتفسيخ مفهوم العبودية الشامل، فليس هو حصر على نوع من أنواع الشعائر الظاهرة يعني التي لا تظهر إلا في صورة الجسد أو ممارسات الجسد، للتوجيه لتسخير كل القوى والأمكانات لما فيه نفع وخير للناس جميعا. أي صورة من الصور أستطيع أن أنفع بها الناس، أنفع بها الخليقة البشرية، أنا ممكن يكون لي دور فيها. ارتباط ذكرها بالنور أنها علم، هذه السورة فيها علم وفيها منهج لك، وهذا الأمر ينير لك الطريق بإذن الله، أنها تبني منهجا للخروج من ظلمات الفتن، وكذلك يفعل النور، فإن النور يبدد الظلام. ولذلك لو أسرجت شمعة في وجه كتل ضخمة من الظلام ما بقي من هذا الظلام شيء، مع أن الشمعة لا تشكل إلا حيزا يسيرا. أنها توضح للمسلم طريق السعادة. لماذا ارتبط بالسكينة؟ لأن عوارض الحياة خلال اليوم والليلة والأسبوع كثيرة، والفتن كثيرة، والمؤمن يحتاج إلى ما يطمئنه ويسكن قلبه. أن الخوف يعتري الإنسان بين يوم وليلة فيحتاج إلى ما يطمئنه. وجود الظلم في هذه الحياة من الناس ومن غيرهم يقلق الإنسان فيحتاج إلى ما يؤمنه. علاقة السورة بالدجال، أن الدجال أعظم فتنة. لعلكم أنتم تشاركوني فيها، إيش علاقة السورة بالدجال يا جماعة؟ إيش الأشياء الموجودة عند الدجال وموجودة في السورة؟ دعونا نأخذها يعني من باب أن الدجال فتنة، صح ولا لا؟ هذا ما في إشكال، عندنا أعظم فتنة بنص الحديث. بالتالي دعونا ننظر في السورة إلى الفتن، إيش الفتن الموجودة؟ فتنة الدين، الفتنة في الدين، أو الفتنة بسبب إيش؟ العلم، في العلم أو المال أو السلطان. وهل عند الدجال شيء شبيه بهذا؟ دعونا يعني في شيء شبيه بهذا عند الدجال؟ ماذا يفعل الدجال؟ أنا أبغى أخوة ملاء آخرين، تفضل. ها؟ يعني ماذا يعمل؟ يفتن في إيش؟ يعني سعيه الأكبر أنه يصرف الناس عن دينه، هذا أهم شيء عنده وهو الذي يفعله، ولذلك جاءت فتنة الدين أول واحدة في السورة. طيب والمال، هل عنده شيء في المال؟
مثلا يأمر الكنوز الأرض وتخرج،
نعم،
يا عسيب النحل خلفه،
جميل،
ويأمر الجبل ويحوله إلى خبز مثلا،
جميل،
يخرج كنوز الأرض ويفتن،
يخرج كنوز الأرض وأيضا
ينزل
منزل المطر من السماء بإذن الله سبحانه وتعالى، طبعا جميل، والميت هذا من أعظم الفتن التي يراه، وهذا من العلم، هذا نعتبره من العلم أكثر من هذا، لأنه يعتبر عنده شيء خارق للعادة يتناسب مع قضية ترى قتل الغلام وما قتل الغلام، هي محتاجة العملية ربط في قضايا كثيرة يا جماعة. طيب بقي عندي العلم، هل عنده شيء من العلم مختلف عن غيره يتناسب مع ما ذكر في السورة من علم؟ أي تفضل عطنا. متى يأذن المغرب يا جماعة؟ كم؟ ستة وكم؟
بسم الله. كذلك يا شيخ اسمه العلم عنده أنا اسمه يطوي الأرض في 40، هذا يحتاج إلى علم.
لا خلي يطوي، هذه أنسب لها، وين هذه مرة متناسبة مع عند القرنين، تمام يعني. ها هاتوا لنا شيء للعلم، إيش شيء يناسب العلم؟ نعم، من ضمن الأشياء أنه يأتي له في صورة، ويأتي له في صورة أبيه وأمه ويخبره عن أمور من المغيبات التي لا يعرفها إلا هذا الشخص نفسه، من أجل أن يفتنه عن دينه، فهذا يتناسب مع لطافة العلم المذكورة فيه، مع خفاء العلم المذكور مع من؟ مع موسى عليه السلام، كيف خفي عليه هذا الأمر. طيب بقي السلطان، بعدين سأعود إليها بالتفصيل لكني سأذكر على عجل الآن. بقي السلطان، أظنها واضحة جدا يعني السلطان تماما، يعني هذا من غرب شرق الأرض إلى غربها ويمسح الأرض اللي هو ذو القرنين ويذهب هنا وهناك. وكذلك الدجال ماذا يفعل؟ يطوف الأرض بهذه السرعة وعنده من القدرات إلى غير ذلك. طيب جميل جدا. إذن فتنة الدجال هي أعظم فتنة، أنه أي الدجال من الغيب القادم، أن فتنته لا تخرج عن الفتن الأربعة المذكورة في السورة، الفتن التي معه لا تخرج عن هذا. دعونا نأخذ الأولى وهي فتنة الدين. ما هي الأشياء يعني المؤشرات التي فيها؟ أنه يفتن الناس عن دينهم، من ذلك قصة الشاب الذي يأتيه ويقتله ويمشي بين جذعيه ويقول له قم فيحييه ويقول اللهم ازددت بك إلا كفرا، هذا ثبته الله. لكن ممكن يأتي إنسان آخر ويظن أنه بلغ من الإيمان والعلم مبلغا كبيرا فيفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنأي يعني بالهروب منه وليس بمقابلته، لأن الإنسان قد يكون يظن نفسه أنه على خير كثير لكنه إذا جاءه فتن، فالمطلوب هو البعد عنه. أيضا مكتوب في عين بين عينيه كافر أو كفر، يقرأها كل مسلم يعني يعرف القراءة أو لا يعرف القراءة. يتناسب مع هذا قصة الفتية، يتناسب مع هذا في السورة قصة الفتية. طيب ما هي المناسبة، ما هي الأشياء الرابطة بين موضوع فتنة الدجال وبين فتنة الفتية؟ نعم تفضل. نعم،
والفرار من اللقاء الدجال.
ايش
فرارهم الى الكهف على دينهم؟
فرارهم
الى الكهف.
جميل. فرارهم من قومهم، وكأن قومهم هم يمثلون الدجال وسلطته وقوته، فهم فروا من قومهم. جميل. غيرها تفضل.
استقر الإيمان في قلوبهم فذهبوا من عند الملك.
نعم.
والمسلمين في آخر الزمان إذا كانوا صادقين فإنهم يعني يهربون من هذا الدجال،
يهربون من الدجال، يفرون بدينهم كما فر الفتية واعتزلوا المكان وخرجوا منه وغيروه. جميل جدا. طيب عندي أيضا المال. المال يا أخوانا الكرام هو النعمة أو الفتنة الثانية المذكورة التي أنا الآن فقط أخذت زاوية الفتن لأن